بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا يزال الحديث في كتاب الشركة، وبالذات فيما يرتبط بالقسمة. ويقول المحقق هنا: ولا يقسم الوقف، لأن الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين، ولو كان الملك الواحد وفقا وطلقا صح قسمته، لأنه يميز الوقف عن غيره. أساسا هناك تساؤلات حول تقسيم ملك فيه وقف وطلق، أو تقسيم الوقف ذاته مع وحدة الواقف واختلاف الموقوف عليهم، أو العكس، أو مع اختلافهم جميعا. لكن يبدو الأفضل أن نتحدث قليلا عن المسائل الأساسية في الوقف وفي التقسيم. فيما يرتبط بالتقسيم وبالقسمة أو التمييز والتميز، هناك بعض الاختلاف في وجهات النظر، ولكن الذي وصلنا إليه بعون الله سبحانه وتعالى أن التقسيم ليس تبادلا وليس بيعا، ليس هبة، ليس صلحا، وإنما التقسيم بيان مصداق الحق، لأن الحق حينما يتعلق بشيء فله مصادق، تحديد هذا المصداق هو التقسيم. مثل أن يكون للإنسان مثلا كل واحد منا له حق في هذا الماء، في هذا الكلاء، في هذه النار. الناس شرع سواء في الماء والكلاء والنار حسب الرواية، بس هذا الحق اللي لكل واحد مو في كل جزء جزء منه، له حق عام. إذا استحوذ على جزء من هذا الماء أو جزء من هذا الكلاء أو ما أشبه، فمعنى ذلك أنه حدد المصداق. هنا شريكان يملكان ملكا واحدا، هذا الملك أو التملك لهذه العين الواحدة، الأرض الواحدة مثلا، هذا كيفية هذا التملك؟ هل كل واحد يملك كل ذرة؟ ممكن هكذا، وممكن لا، أن يكون هناك مصداق آخر، وهو يفرز الملك إلى قسمين، قسم لهذا وقسم لذلك. وأعتقد كلمة الإفراز الشائعة اليوم في التقسيم هي كلمة دقيقة، الإفراز، لأنه تحديد المصداق هذا ما ذهب إليه أخيرا بعد حديث طويل صاحب الجواهر وقد بينا. فإذا كان ملك واحد يتعلق به الوقف والطلق، كما أن إنسانا توفي أولاده ورثوه، اثنين من أولاده عندهم بيت واحد لأبيهم، هم شركاء، أحدهما أوقف ما يملكه والثاني ما أوقف، فصار هناك مشاركة بين الوقف وبين الطلق في نفس الملك. ففي هذه الحال نقسم، كما لو كان الأخوان لم يوقف أحدهما شيئا، كان يمكن فرز نصيب هذا عن ذاك، الآن هم يمكن نفس الفرز. هذا ما ذهب إليه المحقق ولم يستشكل عليه أحد. وأما بالنسبة إلى الوقف فالأمر يختلف. الوقف أساسا هو أن المنفعة تسبل والعين تحدد، يعني العين لا تباع بس منفعته توصل إلى أهلها. هنا السؤال أنه ما هي طبيعة الوقف، ما هي تفاصيل هذه الطبيعة؟ الجواب على ذلك أن ذلك يرجع إلى نية الواقف. الواقف كيف وقف فهو يقف في غير هاي الحالة. إن لم تكن هناك نية أو كانت النية غير واضحة، هنا نرى المصلحة، مصلحة الموقوف عليهم، مصلحة الوقف، العين الموقوفة نفسها، نشوف المصلحة. أليس كذلك؟ هذا المبدأ، مبدأ المصلحة والمبدأ نية الوقف. طيب، إذا افترضنا أن شخصا توفي وعنده أرض ورثها، ورث هذه الأرض اثنان من أولاده، وكل منهما أوقف نصيبه فيها على أولاده. طيب، هذا عنده اثنين ثلاثة، ذاك عنده اثنين ثلاثة. هنا السؤال أنه هل يمكن فرز؟ الجواب بلى. لماذا يمكن ولماذا بعضهم قال لا يمكن؟ أما من قال لا يمكن وهو المحقق مثل ما سبق وأن قرأنا كلمته المطلقة حيث لم يحدد، يقول كيف يعني الملك مشاع، كيف هذا المشاع ينتقل من هذا إلى ذاك؟ أما من قال يمكن فقال أولا نية الواقف، نية الواقف أو الواقفين وهما الأخوان، نيتهما تشمل حالة الفرز، يعني ما في بنيتهما أنه تبقى هذه الأرض إلى الأبد بهالصورة هاي. فالوقاف أو الوقوف على ما أوقفها أهلها. ثانيا قد تكون مصلحة. وثالثا القسمة ليست إلا تحديد المصداق، وهنا نحدد المصداق. ولو لم يجوز تحديد المصداق بين وقف وآخر، لم يجوز أيضا تحديد المصداق بين وقف وطلق، لأنه نفس المشكلة عندنا. المشكلة أنه كيف انفرزت الحقوق، كيف انتقلت هذه الجزئيات، هذا الملكي ملكية هذا القسم مع جزئيات ذيك. الجواب بتحديد المصداق، وأن الواقف أيضا لم يحدد شيئا، بالعكس الواقف كان واضح أنه حينما كل واحد أوقف إلى أولاده فقط وليس أولاد غيره، معناته أنه حدد من حيث لا يبين، من دون أن بيان حدد النصف هذا لأولادي، وذاك كم قال نصف هذا لأولادي بس وقف الذري. بعضهم قالوا كلاما، قالوا هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه هذا الإنسان اللي الآن الأولاد، أولاد زيد مثلا، هذول قبلوا التقسيم، من يقول يمكن أولادهم ما يقبلون التقسيم؟ والواقف يتعلق به حق البطون وليس حق فقط هذول الآن موجودين. والجواب على ذلك بلى، ولكن الموجودون لهم ولاية على الوقف. شو مصلحة الوقف مع ملاحظة حق البطون؟ هنا أكثر الفقهاء فيما يرتبط بهذا النوع اللي بينا مثاله يوافقون على أن التقسيم ممكن، يعني التقسيم بين وقف وآخر شريطة أن يكون الواقف مختلفا ويكون الموقوف عليهم أيضا مختلفين، كما قلنا أن أخوين كان يملكان بيتا بالإرث مثلا، فأوقف كل منهما ما يملكه من نصيب في هذا البيت على أبنائه وقفا ذريا، فالواقف في التالي يختلف والموقوف عليهم يختلفون. ولكن في غير هذه الحالة، إذا كان الواقف واحدا، يعني مثلا هذا الواقف أوقف البيت قال نصف هذا البيت لأولادي من فلانة ونصف هذا البيت لأولادي من فلانة حسب زوجاته، الواقف واحد بس الموقوف عليهم اختلفوا، قال هذا لا يجوز. ونحن لا نعرف لماذا لا يجوز، إن كان الأمر بأنه هؤلاء الوقف باعتبار أنه يتعلق به حقوق البطون المتمادية والمتلاحقة، فالأمر كذلك في كلا الفرضين. وإن كان بسبب نية الواقف، نحن نقول نفترض أن نية الواقف لا تشمل إلا المصلح، عادة الذين يوقفون أموالهم، وهذا أنا تجربتي الشخصية، يرون المصلحة، يعني إذا لم يحددوا شيئا مكتوبا في وثيقة الوقف فإنهم إنما يريدون حسب المصلحة. لذلك بعض الأحيان واحد يسألهم خب إذا صار كذا شنو يصير، إذا قال حسب ناظر أو حسب، واضح أنه إذا لم يحددوا لأنهم ما عمل خير يسوون، خصوصا إذا كانت المصلحة في ذلك، وبالأخص إذا كان بقاء الوقف مشتركا بين ناس مختلفين ربما سبب بعض الاختلاف أو بعض المشاكل، ولو مو بصورة كبيرة بس بعض المشاكل. أما حق البطون فدائما حق البطون موجود، حق البطون هو الذي اعتمده المحقق في رفضه التقسيم في الوقف. المحقق ماذا قال؟ أعود وأقول: ولا يقسم الوقف لأن الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين. يعني حق البطون يفرض عليهم إبقاء الوقف على ما هو، نقول حق البطون لم يهدد، ثم حق البطون الوالي، الوالي هم البطن الأول، كل بطن والي على الوقف ما دام موجودا إلى أن يسلم الوقف إلى البطن الثاني، والوالي بالتالي يرى المصلحة. ومن قيد أكثر من هذا أن يشوف المصلحة شنو، أما إذا قيدنا روى مصلحة الوقف تكون في غير ذلك. وفي هذا المجال أيضا نقول كل ما في كل شيء يجوز بيع الوقف بالتأكيد يجوز أيضا قسمته، يعني أسباب مثل الخوف من النزاع، وقف الذر يباع فيما إذا خفنا من النزاع. طيب تدرون بعض الأحيان النزاع العائلي نزاع مثل ما يقال نار القطنة، يبقى هذا النزاع جيل وراء جيل يتوارثون هذا النزاع، بينما لذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام قالوا يجوز البيع. خب إذا كان هذا النزاع أيضا بسبب عدم القسمة، عدم الفرز، أيضا نقول يجوز. فنحن نرى الفرز في حالة جواز بيع الواقف أيضا يجوز بالتأكيد، لم يختلف فيها أحد. وفي غير هذه الحالة إذا كانت المصلحة في ذلك مصلحة أفضل للموقوف عليهم فأيضا يجوز، لأن هذا لا يتنافى مع نية الواقف وبالتالي الوقف يحدد حسب نية الواقف. ولأن الوقف إنما هو تمييز الحق وليس تبديل حق بحق، أو بتعبير آخر تحديد المصداق كما بينه صاحب الجواهر، فأيضا هنا يجوز. ولأن الفقهاء لم يختلفوا في إمكانية فرز الوقف عن الطلق، نقول كما يجوز فرز الوقف عن الطلق يجوز فرز الوقف عن الوقف، سواء كان الواقف واحدا أو مختلفا، والوقوف عليهم كانوا مختلفين أو لا. بالتالي لأنه في النهاية المرجعية التي يجب أن نعتمدها في باب الواقف هي نية الواقف ومصلحة، نية الواقف والمصلحة، هذا معيار. فإذا كانت النية موجودة، ونعم قد يكون الواقف قال ويكتبون بعضهم أنه هذا ما يتجزأ، هذا يبقى هالشكل، فإذا قالوا هالشكل خلاص لازم يبقى نيته هكذا. أما في مثل حالاتنا اللي بيناها ليس هناك سبب لعدم القبول. هذا بالنسبة إلى تقسيم الوقف. المحقق بعد هذا يقول الثالث، يعني القسم الثالث في كتاب الشركة في لواحق هذا الباب، وهي مسائل. الأولى: لو دفع إنسان دابة وآخر راوية إلى سقاء على الاشتراك في الحاصل لم تنعقد الشركة، واحد جاب دابته والآخر جاب سقائه ودفعا إلى سقاء على أساس يروح يجيب الماء لو من الشط يجيبه لو من البير أو من أي مكان آخر أو من بيته، يقول هذا الشركة ما صحيحة. لماذا الشركة ما صحيحة؟ لأن هاي الشركة تشبه شركة الأبدان، وعند المحقق شركة الأبدان ليست بجائزة، إنما شركة العيان هي الجائزة. يعني في الحقيقة هي الشركة في عمل هذا الإنسان، وهذا العمل ليس بجائز. هنا احنا ينبغي ان نقول ثلاث مسائل. المسألة الأولى: قلنا بأن شركة الأبدان جائزة، لم نفهم من الأدلة عدم جوازها، والدليل على ذلك أن فقهاءنا بينوا حيل كثيرة من أجل تسويغ هذه الشركة، مما يدل أنه كانت هذه الشركة موجودة، وقد سبق أن بينا الحيل الخمس لطريقة تسويغ هذه الشركة. اثنين: من يقول هذه شركة الأبدان؟ هذه شركة الأعيان، لأن للدابة، نفترض هذه الدابة إيجارها اليوم دينار، السقاء أو الراوية يعني وعاء الماء أيضا هم دينار، المشاركة بينهما راح جاب ماي، الماي اللي جاء خلاها هو في الحقيقة هذا هو يعني بما في الشيئين. قد يقال بأنه خب هو هم تعب، السقاء هم تعب، اللي راح جاب الماء تعب. احنا نقول اولا كل شركة الأعيان او العيان حسب التعبير هم في حركة الانسان، يعني ماكو عند شركة هي شكل يخلون ماء بالشارع الشارع ينمي المال، الإنسان هم يتحرك فيه. شركة العيان أو شركة الأموال أيضا فيها حركة، بس الحركة تعتبر ثانوية هامشية، أي واحد. الشيء الثاني هو صاحب المحقق فيما يرتبط بمشاركة اثنين لشخص، يعني أعطوا شخص مال قالوا اشتغل، يعني واحد أعطى مال لاثنين أو شغل اثنين واشتغل يقسم المال بينهما، بيّن هذا الشيء. بس هو قال هذا بالمضاربة أشبه، اسمع لنا مضاربة أو شركة، بالتالي صحيح العملية شنسوي. وثالثا إذا قلنا هذا مصحيح، فشلون نعتبر هذا؟ هو هذا موجود، موجود بين الناس أن أحدهما يدفع شيئا والآخر شيئا آخر، ثم الثالث هو اللي يعمل، واحد يعطي محل، واحد يعطي بضاعة المحل، والثالث يجي يوقف بالمحل ويشتغل. شلون نصحح هذا؟ يقول تصحيح هذا بالتالي، المحقق يقول أنه وكان ما يحصل للسقاء، يعني هذا الماي اللي جابه، قيمة هذا الماي، قيمة هذا العمل كله لمن؟ للسقاء. فشنو هذا الإنسان يدفع دابته وذاك اللي دفع الراوية؟ يقول وعليه أجرة مثل الدابة والراوية، يعني الماي إذا قيمته 3 دنانير، دينار يعطي لصاحب الدابة ودينار يعطي لصاحب الراوية ودينار ثالث بجيبه يخليه، بينما في حالة أنه هذا يشتغل لهم يمكن دينار الثالث هم يعطي لهذول، ما أدري فيها شلون اتفاقهم، لكن هذه طريقة تخريج هذا الشيء. بعضهم قالوا لا، ممكن عبر الصلح يصير، مصالحة يصير. وهنا أنا عندي في التعليق لازم أبينه هنا، وهو أنه في المنطق عندنا نوعان من المنطق، في المنطق يسموه المنطق الصوري، اللي منطق مثلا أرسطو من هذا النوع، منطق كانت من هذا النوع، من يبين على صورة الجملة، شكل الأول شكل الثاني، المقدمة الأولى المقدمة الثانية الوسط إلى آخره. أكو منطق يسمونه منطق العقل، يقول وعلي بالصورة يعني بالمحتوى، مثل منطق ديكارت. في باب العقود أيضا هناك اختلاف في الرؤية، أن أهم شيء ما في العقود هل صورة العقد أم محتوى العقد وجوهر العقد. يبدو أن أكثر من تحدث بهذه الكلمات اللي قرناها صاحب الجواهر المحقق ومن أشبه، رؤيتهم صورة العقد مهمة عندهم أكثر شيء هذا، لذلك هم يحاولون إفراز العقد من عقد إلى عقد، ويحددون كيفية العقود وما أشبه. والسبب في ذلك في رأيي أنهم كانوا يعالجون المشاكل القضائية، والمشاكل القضائية ما تعتمد على النية، مشاكل القضائية اللي أكو اختلاف بين الناس تعتمد على الألفاظ. إلى الآن القضاء ما علي بنية الناس، ولو في بعض الأحيان نية تغير بعض الأحكام بشكل أو بآخر، ولكن أصل القضاء قائم على ما ظاهر الأمر، أنه هذا قال كذا وذاك قال كذا، وهذا عنده بينة وهذا ما عنده بينة. وفي النهاية الصورة أهم من الجوهر، ولكن إذا كان الأمر بيننا وبين الله نرى الجوهر أهم من الصورة، لأن القرآن يقول ما عقدتم الأيمان بالأيمان، يعني عقد القلب مهم وليس مجرد الكلمة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ما عقدتم القلوب، كذا يعني قلب شلون، والعقيدة هكذا. وفي كثير من الأماكن في الروايات نرى أهمية النية، وإحنا بتعبير الفقهاء يقولون العقود تابعة للقصود، والآية تقول عن تراض، مما يدل أن القضية قضية التراضي والرضا شيء قلبي وليس لفظي. فنحن في باب القضاء نرجع إلى الصور، ولكن في باب الحكم بين اثنين اللي كل واحد منهم يعتقد بأمر الله ولا يريد أن يقاضي الثاني وإنما يريد أن يفهم الحقيقة، لا هنا النية مهمة. فإذا في باب الشركة بعض الأوقات الشركة تتداخل مع المضاربة، بعض الأوقات تتداخل مع الصلح، بعض الأوقات تتداخل مع بقية الأمور. ففي مثل هذه الأمور نحن نرجع إلى النية في حالة المراجعة اللي بينه بيننا وبين الله. لكن عندما نراجع القاضي، القاضي يرى الألفاظ. لذلك عادة، مو دائما لكن عادة، المحقق حينما يحدثنا عن بعض العقود يقول لفظ يدل على كذا. صحيح هو لفظ يدل، ولكن أساس العقد عقد، معنى عقد القلب وليس عقد اللفظ عن الكلام. والله العليم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.